أنت قلدت فلانا، لما لم تقلد فلانا الآخر طيب الذي خلفه؟ لو قال أنا مقلد، إن قال لأن أنا أرى من الأدلة معه نقول إذن لست مقلدا. أنت ناظر في الأدلة الآن، يبقى لست مقلدا، يبقى إما أن تبحث المسألة بحث النظر في الأدلة، وإما أن يكون التقليد المشروع وهو أن يخفى عليك الحق فتقلد من تراه الأعلم والأورع في ذلك. لكن هو يقلد لأن له هوى في أن يقلد فلانا، وهذه جريمة، هذه جريمة، لأن يقلد من يراه على الحق في المسألة، نعم، أو الأورع والأعلم، نعم. عدم قتل إيه؟ هذا يهودي لأنه عنده الكفر أصلا، فهو ما يحكم عليه، لكن النبي أقام الحد على اليهودية واليهودية كما يهودي واليهودية. أيوة، هذا هو أصلا كافر بيهوديته، فالنبي ما يقيم عليه الحد لتحريفه لأنه محرف أصلا، هم محرفون. أما فيما تحكموا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه زي الحكم على الزاني والزانية، فقد حكم النبي على الزاني والزانية بهذا بحكم الله عز وجل. نعم، حكم على كتاب إسرائيل، إن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بشريعتنا. إن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بهذا الإيه؟ نعم، قال سبحانه وتعالى نحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لا، قبلها لا، الأول بعد يا رسول الله حزنك الذين سألونا في الكفر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فالنبي مخير إذا جاءوا أن يحكم أو لا يحكم، فإن حكم حكم بينهم بالقسط، حكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم. لا 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 لا، هذا هوى. وفيما هو عندهم، أما فيما هو عندهم إذا ما تحكموا فيما هو عندهم مباح مثلا كالخمر أو كذا، فإن الحاكم ما يقيم عليهم الحدود الحد، إذا شربوا الخمرة فما يقيم عليهم الحد، ولكنه يمنعهم من أن يجهروا بذلك، من أن يجهروا بذلك، ولا يلزم بالحجاب الشرعي، لكن يمنعهم من التبرج، إذا خرجوا فصاروا بين المسلمين منعهم الحاكم من التبرج. لكن هل يلزمهم الحاكم بالحجاب الشرعي؟ لا، ما يلزمهم بالحجاب الشرعي، لأن هذا ما عندهم، ولا يلزمهم بأن يمتنعوا عن الخمر، فإن شربوا الخمر عندهم ما أقام عليهم الحد، ما أقام عليهم الحد. وإن تبرجت المرأة أو صار عندهم يعني إباحية في الاختلاط أو كذا فيما بينهم، فما يلزمهم الحاكم بذلك. نعم، الايه يمنعهم من ان يظهروا بالمعاصي، يمنعهم من ان يظهروا بالمعاصي، لكن ما يلزم عندهم يعني معنى ذلك انه يقول لهم اشربوا الخبرة فانه عندكم مباح؟ لا، ما يقول هذا، ولكن يتركهم وشأنهم، طالما انهم يستترون بهذا يتركهم وشأنهم، وما يظهرون ذلك في المجتمع المسلم لا من تبرج ولا من خمر ولا من شيء من هذا، ولا يظهرون شعائرهم التي يفعلونها بالكنيسة، فيظهرون دق الناقوس ويظهرون أعيادهم، يمنعهم الحاكم من كل هذا. نعم، أما إذا فعلوا ذلك عندهم في خفاء فليس الحاكم سلطان عليهم، فإن أتوا يتحكمون إلينا حكمنا بينهم بما أنزل الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو جامع بيان العلم وفضله من تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ نعم، قال: باب جامع للنشر العلمي. روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن حديث أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذا حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليغزو قوما فبين له ذلك. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا وتكون سببا في هدايته فيأتي بميزان حسناتك، هذا خير لك من كل الأموال. وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بحمر النعم لأنها أنفس أموال العرب، وإلا هي خير من ذلك كله وخير مما طلعت عليه الشمس، لكن هذا من باب تقريب الصورة. فلئن رد الله عز وجل بك رجلا من ضلال إلى هدى، ومن جهالة إلى علم، ومن عماية إلى بصيرة، فأبشر، فإنه يأتي في ميزان حسناتك، ويأتي في ميزان حسناتك من يهتدي على يدي من اهتدى على يديك، وهكذا تتسلسل. فالداعي إلى الهدى كفاعله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه. أي أنه يكون آثم باتخاذ هذا الكنز. كذلك العالم إذا لم يتكلم لا سيما مع الحاجة إلى ذلك وكتم الحق فإنه يكون آثما. فمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمن كتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى استحق اللعنة. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة قوله: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديث. ثم ذكر الآيتين. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه. وثق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وثق بسنده عن ابن شهاب قال: سمعت عبد الملك بن مروان خطبنا يوم الفطر فقال: إن العلم يقبض قبضا سريعا، فمن كان عنده علم فلينشره غير جاف عنه ولا غال فيه. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا صمام الأمان في المجتمع هم العلماء، فإذا كتم العلماء الحق فمن للناس إذن؟ فالله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ولهذا من كان عنده علم فلا يضيع نفسه ولا يضيع أمته. ولهذا البخاري بوب في صحيحه في كتاب العلم في مثل هذا، ووضع أثرا معلقا: لا ينبغي لطالب علم أن يهلك نفسه بكتمان ذلك عن الأمة فيهلك، أو تهلك أمته بخفاء العلم. فينبغي على طالب العلم إذا تعلم علما نشره بين الناس حتى يعلم الناس الحق من الباطل والمعروف من المنكر. وإلا فأعظم جريمة إخواني يمكن أن تغتكر في المجتمع هي جريمة كتمان العلم وكتمان الحق عن الناس مع حاجة الناس إليه، لأن حاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب. فإذا كتم عنهم حاجتهم إلى الهداية، كتمت عنهم الهداية، فما بقي إلا أناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، وبفوات الهداية يهلك القلب. قال: وساق بسندي عن سليم بن عامر: كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتم؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا، فقد بلغناكم. يرى أن حقا علي أن يحدث بكل ما سمع. قال المعافي أو نحو ذلك. ومن حديث معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل، لا ينقص من أجر العامل شيء. ولهذا سبحان الله، شوف رأينا العلماء تحصل بركة في حياتهم وطلابهم، كم من طالب انتفع به شيخه. وإنما نعني بالانتفاع نشر العلم. فانظروا أناس كان لهم أيدي بيضاء على أصحاب المذاهب، البيهقي كيف كانت له يد بيضاء على المذهب الشافعي، وكلما نشر علم العالم كان ذلك أمكن. ولهذا كان عندنا أئمة وعلماء في قدر مالك والشافعي وأحمد، عندنا الليث، عندنا الأوزاعي، هؤلاء أئمة كبار، ومع ذلك ما انتشر علمهم انتشار علم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وذلك للطلاب الذين حملوا هذا العلم وأصلوه ونشروه. فمن فضل الله عز وجل على العالم أن يوفق لطلاب ينشرون علمه وينشرون منهجه فيصبح في الآفاق، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا مثلا سبحان الله كيف حصلت البركة بعلم ابن باز وعلم العثيمين وعلم الألباني، لما وجد طلاب ينشرون علم هؤلاء، بينما قد يكون هناك من العلماء في مثل قدر هؤلاء، ومع ذلك لم ينتشر علمهم انتشار علم هؤلاء رحمهم الله. فقد يحصل بركة بالطالب على يعني شيخه، وقد ينتفع الشيخ بالطالب. التفريغات مثلا التي فرغها الطلاب للشيخ مثلا العثيمين، شرح شروحات كثيرة، وكانت شروحات ليست مصنفات، فتحولت الآن إلى مصنفات وإلى كتب نفع الله عز وجل بها الأمة. هذا أيضا من الانتفاع. الشيخ ابن باز صارت له رسائل الآن موجودة، ونفع الله عز وجل بها كثيرا من الناس. نعم. قال: وساق بسنده عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد، مر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله عز وجل في مجالسهم ومساجدهم، والسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة لتعليم الأمة، أرسل معاذا إلى اليمن ليعلم الناس، وأرسل أبو موسى إلى اليمن ليعلم الناس، وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة ليعلم الناس نشر العلم. ولهذا ما ينشر العلم العالم فقط، إنما ينشر العلم العالم ومن تعلم من العالم، ممن عرف العلم ونشر. وهذه فائدة التعلم، أن تتعلم لتنفع نفسك أولا، ثم تنفع بعد ذلك أمتك. فإن قلت: ما يتكلم إلى العلماء؟ نقول: ما يتكلم إلا العلماء صحيح. فإن كنت أنت عالما بما تتكلم به فتكلم، فإن جاءت النوازل أو كذا رجعنا إلى الكبار والراسخين. أما الأمر معروف ونهى عن المنكر وبيان الحق للناس، فهذا إنما يبلغه كل من علم به ولو كان طالب علم، ليس بلازم يكون على درجة العلماء الكبار، وإن كان طالب علم طالما أنه يعلم ما يقول. أما أن يتكلم بما لا علم له به فهذا لا يجوز. فمصعب بن عمير بلغ في المدينة وكان طالب علم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحقرن من المعروف شيئا. ويقال: ما صين العلم بمثل العمل به وبذله لأهله، تعمل وتبذل. وقالوا: النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن ينقصها ألا تجد حطبا، وكذلك العلم لا ينقص الاقتباس منه، ولكن فقد الحاملين سبب عدمه، بل العكس، العلم يعظم ويكثر بالمدارسة والمباحثة والتبليغ، فلو يتأكد عندك ما علمت. قال: وذكر ابن بكير عن الليث عن ابن شهاب قال: ما صبر أحد على العلم صبري، ولا نشره أحد نشري. طب أليس هذا تزكية له؟ نقول بلى تزكية، ولكن هذه التزكية لها سببها، فقد يقول القائل مثل هذا في موضع يجهله الناس فيريد أن يري الناس قدره، ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وقد يكون التواضع في غير محله، فتأتي عند القوم عوام مثلا فتقول: يا جماعة أنا والله جاهل، أنا والله ما عندي علم، أنا والله كذا، فيقول: طيب لا حاجة لنا فيك، لأنهم لا يقدرون هذا، لا يقدرون هذا، إنما هذا مثلا قد يستوعبه مثلا طلبة العلم فيعلمون أن هذا خرج مخرج التواضع أو كذا. وقد يضطر الإنسان إلى أن يذكر بعض هذه الأشياء عند لدفع شبهة أو لظن سيء. واحد يقال لك: أنت ما درست عند مشايخ ولا لك مشايخ، وأنت يعني شجرة مقطوعة ما لك كذا. طيب يعني لو كان لي مشايخ تقبلون؟ أيوة نعم. طيب خلاص أنا عندي مشايخي فلان وفلان وفلان وفلان، ولزمت فلان سنوات ولزمت فلان سنوات، طيب ماذا تقولون إذن؟ فيكون ذكرون مشايخي هنا من باب بيان حق للناس يدفع به مثلا شبهة قد تقال. ومثل هذا ورد به السنة، فعثمان رضي الله عنه لما أحاط به من أراد قتله بين شيئا من فضائله عسى أن يرجع، ذكر ذلك البخاري معلقا، وجاء عند بعض أصحاب السنن لما قال لهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى بئر روما فله الجنة فكنت أنا؟ وساق أيضا بطول عند الترمذي لما قال: أتوني بفلان وفلان من الذين من الثوار الذين أحاطوا به، فجاءوا برجلين كأنهما حماران فأوقفهما فقال: أنا شتكم الله، ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى بئر روما فله الجنة فاشتريت بحر مالي، وأنتم تمنعوني أن أشرب منه شربة، أنتم لن تمنعوني أن أشرب منه وأنا اشتريته بحر مالي. قالوا: نشهد، نعم نشهد أنك اشتريت بئر روما بحر مالي. قال: أن شتكم الله، أما تعلمون أن المسجد قد ضاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من اشترى كذا فله الجنة فاشتريته بحر مالي، وأنتم تمنعوني أن أصلي في ركعتين. قالوا: نشهد. قال: نشهدتكم الله، ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه فلان وفلان على أحد، وكنت معه فتحرك الجبل واضطرب فقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكنت منهم. فقالوا: اللهم نشهد. قال: الله أكبر، يعني أنا قد أبلغتكم وأعذرت نفسي إلى الله سبحانه وتعالى منكم. ومع هذا قتلوا، لأن هؤلاء ما يريدون شيئا، هؤلاء اعتقدوا خلاص، اعتقدوا قتله. فمهما يقدم عثمان بن عفان رضي الله عنه من أدلة يمكن أن تحرك قلوبا فما يستمع هؤلاء إليه، لأنها قلوب صارت ميتة ما يحركها مثل هذا. ولهذا ما تنفع فضائلك عند حقاد عليك، ما تنفع الفضائل والله، ولو كان الذي يزكيك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن لك من يزكيك قالوا: من يزكي؟ وإن لم يكن لك شيخ قالوا: من شيخك؟ فإن كان لك شيخ قالوا: وما لم ينتفع بشيخه؟ المهم أنه يقبل كل شيء ولو كان فيك ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عثمان ففيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وعلي فيه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يلتفت هؤلاء إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء مباشرة مباشرة. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لكن هؤلاء ما احتبروا بذلك. فما صبر أحد عليهم صبري ولا نشروا أحد نشري. إيه؟ إن حفظوا عليهم. نعم كثير. نعم. وكرم بن عباس يقول على الخبير سقط. وقال ابن مسعود والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطير وركبت إليه. كثير جدا في آثار السلف الصالح تدل على هذا. الإنسان قد يزكي نفسه أحيانا إذا كان لهذا حاجة شرعية، أما لغير ذلك فلا تزكوا أنفسكم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وقال ابن مسعود في قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة لله، الأمة المعلم للخير والقانت المطيع. الله أكبر. هنيئا يا إخواني لمن يعلم خيرا فيبلغه، ولمن يعلم علما فيبلغه الناس. هنيئا له، ليس أرفع منه منزلة ولا أعظم منه قدرا، هذا وريث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ينفع الأمة يا إخواني بالعالم، سبحان الله العظيم. انظروا كم نفع الله عز وجل الأمة بمثل ابن عباس ومثل ابن مسعود ومثل الصحابة. علي رضي الله عنه لما حصل ما حصل من الخوارج أرسل ابن عباس فنظرهم فرجع منهم آلاف المؤلفة، قيل 4000 وقيل أقل وقيل أكثر، قيل 16000 رجعوا بكلام ابن عباس. العالم، العالم يا أخوان، العالم في الأرض يدفع الله عز وجل به الشبهات. العالم مصباح دجى وإمام هدى يقتدي الناس به، يبلغ بيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم نفع الله عز وجل بالعالم. ابن عباس لما يأتي الخوارج ويناظرهم ويناقشهم بالعلم، ولعلنا ذكرنا لكم ما قال ابن عباس الخوارج من قبل كيف أن العلم سبحان الله يكون سلطانا عظيما يدفع الله عز وجل به كثيرا من الشبهات. ابن عمر كما عند الترمذي لما جاء بعض من انتقص عثمان ويسب عثمان، فجاء فوجد الناس في الموسم يعني موسم الحج وقد اجتمع حول ابن عمر، فقالوا فقال من هذا؟ قالوا هذا ابن عمر رجل قرشي من علماء الصحابة. فوقف على رأسه وهو من الثوار، فقال له ناشدتك الله إلا أجبتني، أما علمت أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال أشهد. قال أما علمت أن عثمان فر يوم أحد؟ قال أشهد. قال أما علمت أن عثمان لم يبيع بيعة الرضوان؟ قال أشهد. قال الله أكبر، هذا دليل على أنه ليس العثمان فضل، وبالتالي إذا قتلناه فلن نقتل رجلا له فضائل. فلما كبر قال ابن عمر له تعالى أما أنه لم يشهد بدرا فلانشغاله بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بأسهم له سهم بدري، فكان في الفضل كمن شهد بدرا. وأما أنه فر يوم أحد فإن الله قد عفى، ولقد عفى الله عنهم. وأما أنه لم يبايع بيعة الرضوان، أفطر يد عثمان لرسول الله أو يد رسول الله لنفسه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه يد عثمان ووضع يده في يده، أيد النبي صلى الله عليه وسلم التي هي عن عثمان أفضل أم يد عثمان؟ بل يد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صارت هذه من الفضائل ليس ممن انتقد على عثمان رضي الله عنه. فهنا العالم يرد الشبهة يا إخوان، العالم يرد الشبهة، والعالم ما يذاكر الشبهة قبل هذا، فالعالم يكون محصنا، فإذا جاء صاحب الشبهة رد الشبهة عليه، ولذا ينفع له سبحانه وتعالى الأمة بالعلماء كثيرا. نعم، شوف كم نفع الله عز وجل الأمة بابن باز والعثيمين والعلماء الكبار في هزات عنيفة تعرض لها المجتمع، لا سيما بعد مثلا في حرب الخليج، وبعد حرب الخليج حينما تكلم من تكلم في مسائل لا يتقنها ولا يحسنها وأرجع العلماء هؤلاء إلى السنة ويومها أبوا واليوم يندمون. أذكر لما أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بالصلح مع اليهود كانت جريمة جدا جريمة، يعني كيف يفتي الشيخ صلح مع اليهود هذا من وأسمع تسعة من المشايخ يناقشون الشيخ رحمه الله تعالى يناقشون في هذه المسألة، يا شيخ ده إسحاق رابين أثنى على فتواك، إسحاق رابين الإسرائيل أثنى على فتواك ويثنى على فتوى مفتي المملكة، ويناقشون والشيخ يتكلم بالدليل حتى سكتوا. اليوم يناشدونهم اليهود أن يجلسوا معهم على طاولة المفاوضة، والذين أنكروا ذلك يومها هم الذين دعوا. أذكر من سنوات خرج بعضهم على قناة فضائية وهو سافر الحوالي ودعا أهل حماس وكذا ودعا الفلسطين إلى الصلح معه، بينما هو الذي أنكر ذلك هو من معه يوم أن قال الشيخ بفتوى الصلح مع اليهود، فتوى الصلح مع اليهود. فهؤلاء العلماء يعرفون ماذا يقولون، ولهذا تعصم الأمة بفضل الله عز وجل ثم بفضل هؤلاء العلماء في النوازل، وإن أبى من أبى في ذلك. لولا فضل هؤلاء العلماء لصار الناس جميعا هناك في تنظيم القاعدة، ولكن الله عز وجل حمى كثيرا من الشباب بعلم هؤلاء العلماء. ثم تبين بعد ذلك من هو ابن باز ومن هو بن لادن ومن أتبع ابن لادن ومن أتبع ابن باز، والأمة انتفعت بعلم من. قال أبو عمر: قد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منها حديثا ثم بلغه غيره. وذكرنا من فضل نشر العلم وكراهية كتمانه في كتابنا هذا في غير موضوع منه ما أغنى عن إعادتي هاهنا. وقال ابن وهب: سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. الله أكبر. فالعالم مبارك أينما كنت، أينما كان مبارك، أينما كان بركة بعلمه، بركة بعلمه. فالعالم متبرك بعلمه حيثما كان، فإذا حل العالم أرضا حصلت البركة فيها وجرت المياه في أنهارها. نعم. ولهذا أرض لا عالم فيها أرض مظلمة لا خير فيها، ولهذا فسر بعض السلف قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأت الأرض ننقصها من أطرافها، قال: هذا بموت العلماء، إذا مات العالم من أرض ماتت الأرض. أرض موات يا أخوان، أرض موات، الأرض التي لا يوجد فيها علم أرض موات. أما إذا وجد العالم في بلدة جرت أنهار الهداية الحمد لله وحصل الخير. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن مطرف، حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان في قوله: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلم للخير. نعم. باب جامع في أداب العالم والمتعلم. ساق بسنده عن عطاء بن يسار قال: ما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى حلم إلى علم. حينما يجتمع مع العلم الحلم، هذان شريكان عظيمان. وساق بسنده عن رجاء بن حيوة قال: يقال: ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق. فالإسلام يزينه الإيمان، والإيمان يزينه التقوى، والتقوى يزينها العلم، والعلم يزينه الحلم، والحلم يزينه الرفق. وقال بعض الأدباء في هذا المعنى: العلم والحلم حلة كرم للمرء إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفع صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البنى أضاعهما أخملهما أضاع فاتضع. وقال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انظر إلى عمق الكلمة، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فمن ذل طالبا عز مطلوبا، ومن ذل متعلما عز معلما. فابن عباس كان يأوي إلى بيوت الصحابة فيتوسد بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي الريح فتسف في وجه التراب ويخرج الصحابي فيقول: من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أمرتني فأتيتك؟ قال: لا، العلم أحق أن يؤتى إليه. فمن ذل نفسه، نام على الأرصفة، وأوى إلى بيوت العلماء، وأكل ما أكل مما توفر له، وترك متع الحياة الدنيا حتى حصل علما، سوف يعز عالما بعد ذلك مطلوبا. شوفوا هذا القاسم، وابن القاسم تلميذ مالك رحمه الله تعالى، لزم بيت مالك 17 سنة، يلزم بيته، يتوسد البيت من قبل الفجر يا أخوان. شوف متى يذهب إلى شيخه؟ ليلا في جوف الليل، حتى إذا خرج الإمام مالك رحمه الله تعالى خرج معه فيسأله، حتى ظنت الجارية أن مالكا إنما هو غلام عند أن القاسم غلام عند مالك. فلما نام ليلة ولم يتفطن لخروج مالك، جاءت الجارية فضربته برجليها وقالت: قم، لقد ذهب مولاك إلى المسجد. من يفعل هذا؟ الطالب اليوم يأتي الشيخ أو يأتي العالم يريد أن يعرف نفسه ويقول: نحن زملاء، يعني نحن إخوة، ونحن ما يريد أن يكون طالبا. وإذا لم يزكيه الشيخ، وبعض الناس يذهب يأخذ التزكية فقط، أنا كذا وكذا زكي، ولا يريد من الذهاب إلى حلق المشايخ سوى التزكية والشهرة وغير ذلك، ولهذا لا تحصل بركة. كم من طالب علم طلب العلم، لكن أين البركة؟ البركة ما تكون إلا بشروطها، البركة ما تكون إلا في من رغب العلم وتعلم لله عز وجل وحصل مسائله لينتفع بها أولا ثم ينفع أمته بعد ذلك. وإلا فالذين طلبوا العلم يا إخوان كثر، لكن الذين نفع الله عز وجل بهم في الأمة قلة، الذين هودوا إلى طريقة العلماء قلة. كم هم طلاب ابن إبراهيم؟ ما عرفنا إلا أفرادا قلة. كم هم طلاب ابن باز يا إخوان؟ ولكن ما عرفنا إلا أفرادا قلة هم الذين نفع الله عز وجل بهم، على يعدون على الأصابع الذين نفع الله عز وجل به. فقد يطلب الإنسان العلم على يد الشيخ ولكن ما ينتفع، لأنه ما طلبه لله سبحانه. ولهذا تجد من أهل العلم من يشدد على الطلاب، يشدد حتى يبتلي صبرهم. ومن أعظم من رأيناه في ذلك ولم يتهاون قط إلى الآن الشيخ الفوزان حفظه الله. هذا ما يصبر عند الشيخ الفوزان إلا فعلا راغب خير وراغب علم فعلا، وإلا فالشيخ شديد جدا. لكن كنا نجد من الشيخ الأطرم شدة، ولكن تقول إلى رفق وإلى رحمة وإلى ابتسامة بعد ذلك. فالشيخ شديد جدا في من يذهب إليه ولا يسمح بالقراءة لأي أحد ويعنف، حتى كان الشيخ يعنف من يقلب: لو قلبت الكتابة فأحدثت صوتا. وكان الشيخ كثيفا يوقف الدرس مباشرة، لكن كان يقول بعد ذلك إلى ابتسامة ورحمة، كنا نراه يبتسم. أما الشيخ الفوزان حفظه الله فليس عنده إلا هذا، فما يصبر عند الشيخ إلا فعلا من رغب في العلم. ولهذا الشيخ الوحيد اللي يفرغ من درسه فيصلي صلاة العشاء ثم يخرج وحده من باب المسجد إلى أن يركب السيارة، لا يستطيع أحد أن يتبعه ولا أن يقف معه أبدا، يخرج السيارة وحده فقط، ما يمشي معه أحد. خلاف مثلا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، كان في موكب من درسه، من مكان صلاته إلى كرسي الدرس، مكان صلاته إلى كرسي الدرس ما يتركونه الطلاب، ثم إلى سيارته، وقد حجز أناس في السيارة قبل أن يأتي الشيخ، حجز أناس في السيارة يمد رأسه حتى إذا دخل الشيخ كانت له الأولوية في السؤال. فكان الشيخ رحمه الله تعالى مبذولا للناس، كل جمعة يأتي الطلاب إليه في بيته يتغدون معه، ثم يسألون على الطعام، يسألون عند المغاسل، ما يطرقون الشيخ إلا إذا دخل الخلاء فقط، أما ما عدا ذلك ما يطرقونه. فكان الشيخ مبذولا. هذه الحمد لله طرق عند المشايخ، ما يعاب هذا ولا ذاك. لابد للشيخ من لابد للطالب من شدة، لابد للطالب من شدة، ولابد أيضا للطالب من رحمة، فهذا يوجد عند هذا. ولهذا تعدد المشايخ الحقيقة يحصل به الانتفاع، فتنتفع من هذا. إذا كانوا جميعا على السنة تنتفع بطريقة هذا وبطريقة هذا وبطريقة هذا، يكون عندك الشدة أحيانا، ويكون عندك الرفق والرحمة أحيانا. هذا يليق به الرحمة، هذا يليق به الشدة، هذا يوكل إلى استقامته وحرصه على الطلب، فقد يشدد عليه أكثر وأكثر مع حرصه وكونه أنجب من غيره. وهذا لا يوكل، ليس عنده شيء يوكل إليه، فقد يرحم وقد يرفق به وقد يثنى عليه ويمدح حتى يؤلف قلبه على العلم. إذا كان عنده نجابة يرجى من ورائه خير، ولكن عنده شيء من ذلك فيعطى بعض هذا الشيء. هذه طرق تكون عند المشايخ إذا عدد الإنسان مشايخه، إذا كانوا جميعا على السنة والاستقامة. فقول ابن عباس ليس قولا سهلا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ولهذا وابن عباس فتى وكان معه فتى آخر، قال ابن عباس للفتى تعال نطلب العلم عند الصحابة، غدا سيموت هؤلاء، تعال نطلب العلم. قال أترى يا ابن عباس الناس يحتاجون إليك؟ يعني إحنا فين إحنا؟ ده إحنا أولاد صغار، شوف العلماء الكبار، شوف عمر وشوف أبو بكر وشوف كذا، أترى الناس يحتاجون إلينا يوما؟ فانصرف الفتى وأقبل ابن عباس على بيوت الصحابة فطلب العلم، وأذل نفسه في هذا الطلب، وأخذ من هذا وذاك، حتى مضت الأيام وجاء هذا الفتى الذي صار رجلا، فوجد الناس يجتمعون حول ابن عباس، فنظر إليه ويحدث بقى نفسه، لقد فقه الرجل، علم الرجل فعلا. الآن ابن عباس الناس يجتمعون حوله، ومن أنت؟ ولا شيء ولا أحد. وكان يقول لقاح المعرفة دراسة العلم، فإذا درست العلم زادت مسائله وتمكن العلم من قلبك. ساق بسنده عن أبي الدرداء قال من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه، يعني يعرف الرجل بمين؟ بمدخله ومخرجه وممشاه. إن كان مع أهل السنة فهو مثلهم، وإن كان مع البدع فهو مثلهم. من فقه الرجل نعلم حال الرجل من إيه؟ من ممشاه ومدخله ومخرجه. قال الشافعي رحمه الله من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. من لم يصن نفسه بالتقوى والمروءة وكذا والخصال الطيبة لم يصنه العلم. وقال عمر مولى غفرة لا يزال العالم عالما ما لم يجسر في الأمور برأيه، وما لم يستحي أن يمشي إلى من هو أعلم منه. لا يزال عالم عالما ما فعل هذين الشيئين، ما لم يجسر في الأمور برأيه، لأنه إن تكلم برأيه بدون أثر أخطأ فكثرت أخطاؤه فتركه الناس، وهو يحسب أنه يتمكن من الناس. والثاني ما لم يستحي أن يمشي إلى من هو أعلم منه، إذا حصل بعض العلم قال وقال في نفسي أنا لا أذهب إلى فلان أو علان، لأنني لو ذهبت لظن الناس أني طالب وأنا أريد أن أكون مطلوبا. وكثير من الناس حرم للأسف الشديد، وطلب نجباء لو وصلوا الطلب لكان فيهم خير عظيم فحرموا بذلك، لما اجتمع عليهم الواحد والاثنان ظنوا بذلك أنهم قد وصلوا إلى درجة المشيخة فجلسوا يدرسون فتصدروا قبل الأوان فما حصل. ولهذا العلماء الكبار ما استغنوا عن العلم، ابن باس في حلقة ابن إبراهيم إلى أن مات ابن إبراهيم، وابن باس كان يدرس في زمان ابن إبراهيم في زمان ابن إبراهيم. نحن رأينا في حلق في حلقة الشيخ ابن باز من يا أخواني؟ رأينا الكبار في الحلقة، الكبار المشايخ، المشايخ اللي من 30 سنة. هذا البراك في حلقة الشيخ كتفه إلى كتفه الشيخ عبد الرحمن البراك، وهو يدرس من 40 سنة، مدرس يدرس من 40 سنة وفي حلقة الشيخ. الرجحي يدرس من قرابة 30 سنة وفي حلقة الشيخ. الشيخ القصير الشيخ فادي الحمين يقارب سن الشيخ وهو في حلقة الشيخ، ما استغنى عن العلم أبدا. واحد من هؤلاء لهذا صار علماء. هل أنقص قدرهم هذا؟ أبدا. شوف إحنا نترجم لهم بهذا، ما أنقص قدرهم، ما أنقص قدر البراك ولا قدر الرجح ولا قدر هؤلاء الطلبة عند الشيخ، ما أنقص قدرهم ملازمة الواحد للشيخ. بل والله كنا نرى هؤلاء أسرع الناس للتعلم من الشيخ. إيه والله يا أخواني أسرع الناس. كان الشيخ إذا ختم درسه، إذا ختم درسه أول من يصل إليه يحاول من يصل إليه كان الشيخ الرجحي، أول من يصل إليه يحاول من يصل إليه، وهو يقرأ عليه النسائي وهو في مقابل الشيخ مباشرة، وكأنما أول درس يحضره للشيخ. فمن يستغني عن العلم؟ تمشي لمن هو أعلم منك، ولو كنت تدرس ولو كنت شيخ لك دروس، لكن لا تستغني عن من هو أعلم منك، امشي إليه. ومن استغنى عن العلماء وانقطع عنهم انقطع عنه خير كثير. نعم. هذا جابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرا، ما استغنى أن يطلب هذا الحديث مع أنه كم عند جابر من الحديث. وسؤال، أجابر أكثر رواية عن رسول الله أم عبد الله بن أنيس؟ من أكثر رواية؟ جابر. يعني جابر المكثر عن رسول الله، من المكثرين عن رسول الله جابر المكثر عن رسول الله، يرحل عبد الله بن أنيس الذي قلت روايته عن رسول الله في حديث واحد، يرحل شهرا. بخاري أخرجه في كتاب العلم، قال باب الرحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، أي ذهابا ذهابا. ورحل العلماء كثر من رحل في طلب الحديث الواحد، رحل ولم يستغن عن العلم، ولذا حصلت البركة والحمد لله. نعم. وقال أبو الأسود، إذا أردت أن يكذبك الشيخ فلقنه، ذكر وقتاده وغيره عن أبي الأسود. وقال الخليل بن أحمد، إذا أخطأ بحضرتك من تعلم أنه يأنف من إرشادك فلا ترد عليه خطأه، لأنك إذا نبهته على خطأه أسرعت إفادته واكتسبت عداوته. إذا أخطأ بحضرتك من تعلم أنه يأنف من إرشادك، هذا يعني فيه التفصيل، إذا كان سيأنف وترتب على ذلك ضرر فيمكن أن تبين خطأه بينك وبينه. قال، ولهذا كان بعض أهل العلم لا يجعل الطالب يصوب للطالب حتى لا يوغر صدورهم، يعني إذا كان طالب يقرأ حتى مع لحنه الشيخ هو الذي يصوب له، ولا يسمح أن الطالب يصوب للطالب مهما أخطأ، الشيخ هو الذي يصوب، لأن بعض الطلبة قد يصوب له أخوه في الحلقة فيجعل ذلك في نفسه، يقول أنت ما أردت إلا خلافي دائما، طب الشيخ ما صوبني، لماذا تصوبني أنت؟ نعم. قال معمر، قال قتادة، إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره، وإنما يعني تحدث الحديث مرة حتى يرغب الطلبة في الاستماع له والحرص عليه، أما إذا أعدت فقد يذهب نوره، هذا أيضا على التفصيل. يقول شعبة، كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، أي مدين بهذا. كيف إذا سمع الحديثين، المئة، الألف؟ قال الحسن، كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. الله أكبر، يعني يرى طلبه في مسلكه وفي مظهره، فالعلم له أثر. إنما يخشى الله الله من عباده العلماء، فالعلم يكسب خشية ويكسب دلا وسمتا، ويكسب تواضعا ويكسب هيبة، فيظهر العلم في بصرك وفي سمعك وفي تخشعك وفي منطقك وفي حكمتك. كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. ساق بسند عن عقبة بن مسلم قال: الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة، فإذا عظمت الحلقة فأنصت. قال ابن المبارك: وأخبرنا رباح بن زيد عن رجل عن وهب بن منبه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. لا شك، يعني كما أن المال يطغي أن رأوه استغنى، فكذلك العلم قد يصد عن موارد الهدى والحق إذا استكبر الإنسان بالعلم. ولهذا أخرج البخاري معلقا: لا يطلب العلم مستكبر ولا مستحن. لا مستكبر يتعالى، لأن هذا سوف يحرم نفسه بتكبره، ولا مستحن فيمنع الحياء من أن يطلب العلم. قال: وروينا من وجوه عن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، بركاب بغلة من؟ زيد بن ثابت. فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. فابن عباس يسحب ناقة زيد ويقول: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وزاد بعضهم في هذا الحديث أن زيد بن ثابت كافأ ابن عباس عن أخذ ركابه أن قبل يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة يقول ابن عبد البر: وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها. والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت، صلى عليها زيد وكبر أربعا، وأخذ ابن عباس بركبه يومئذ. على كل حتى الثابت يكفي، فإن ابن عباس، انظروا إلى تواضع ابن عباس، مع أن ابن عباس صحابي وزيد صحابي، والفارق في السن ليس بالكبير، ولكن زيدا ذو قدر عظيم. ويكفي في قدر زيد رضي الله عنه أن وكل بجمع المصحف كما وكله أبو بكر رضي الله عنه، قال: وكان ذلك شد علي من حمل الجبال الراسيات، وذلك لإنجابته وعلمي بالكتاب. فيكفي أن ابن عباس قد سحبنا بغلته، وهذا دليل عملي على تواضع الطالب مع شيخه ومع من يستفيد منه وينتفع به. قال أبو هريرة رضي الله عنه رحمك الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم علموا ولا تعنتوا فإن المعلم خير، ولا تعنتوا فإن المعلم خير من المعنت. كذا قال، وغيره يقول: تعلموا ولا تعنتوا فإن المتعلم خير من المعنت. وقال صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا 3 مرات، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. وساق بسند عن ميمون بن مهران قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت ذلك خزن عنك علمه ولم يضره ما قلت شيئا. الجدال يعني بغير حق، فلا تماريه فإنه يحبس عنك علمه لأنه يضيق صدره بذلك. ولهذا حسن السؤال من الطالب وحسن التعاون من الطالب قد يفجر ينابيع العلم عند الشيخ. وكم من طالب حرم علما بسبب سوء أدبه مع شيخه. ولهذا قال وساق بسند عن الزهري قال: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. ساق بسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر العالم، لأن توقير العالم توقير للعلم والشريعة. أنت ما توقر العالم لذاته، انما توقر العلم لما يحمله. فتوقيرك للعالم توقيرك للعلم والسنة. ثق بسنده عن ابي سلمة انه قال لو رفقت بابن عباس، ابو سلمة يقول عن نفسه لو اني رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. سبحان الله، هذا ادب مهم جدا يا اخواني بين التلميذ وشيخ. لو رفق التلميذ بالشيخ لاستفاد من علمه الكثير. وانما هذا يكون، وانما يكون رفقه بايه؟ انما يكون رفقه بحسن السؤال وحسن العرض وحسن اختيار الوقت، اختيار الوقت الذي تتكلم فيه مع شيخه. وهكذا قال الشعبي كان ابو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وقال الحكماء اذا جلست العلماء فكن على ان تسمع احرص منك على ان تقول. اين انت حينما تكون عند العالم؟ اسمع فانك تنتفع، اما اذا تكلمت سكت العالم فما انتفعت شيئا. الذي تكلمت به هو عندك، لكن الذي عند الشيخ انت حرمت منه. فاذا اتيت من هو اعلم منك فكن المستمع، لا تكن المتكلم حتى تنتفع بما عنده كثيرا. وقال الحسين بن علي لابنه يا بني اذا جلست العلماء فكن على ان تسمع احرص منك على ان تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على احد حديثا وان طال حتى يمسك. وقال الشعبي جالس العلماء فانكم ان احسنتم حمدوكم، وان اساتم تاولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن جهلتم علموكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم. هذه بركة العالم. فأنت إن جلست العالم انتفعت بكل أحواله، بكل أحواله. ولهذا ليس أبرك من مجالسة العلماء. وابن القيم رحمه الله تعالى قد طرح سؤالا أو طرح مسألة مهمة، ألا وهي لو كان النبي حيا من كان سيجالسه؟ طبعا كل واحد يقول أنا والأمة كلها، حتى الذين يجلسون على المقاهي الآن يقولون لو خرج النبي سنجلسه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولو ظهر النبي من كان يجلسه؟ يقول فلن يجالسه إلا من يجالس العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. الذي يجالس النبي يومها هو الذي يجالس العالم اليوم، لأن الذي عند العالم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يصبر على العلماء هو الذي لو كان النبي بين ظهرانيه لجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنظر المجالس وأقلها مجالس العلماء، لأنها أشد المجالس على الشيطان. ومجلس علم أشد على الشيطان من ألف ميدان. بالعكس الشيطان يكثر الميادين، لأنه كلما كثر الميادين كثر الثروات وأضل الناس. أما مجالس العلم لا أبدا يصرف. ولهذا نجد أهل الأهواء يقولك إيه؟ يقولك أنتم تجلسون تتعلمون إلى الآن، الأمة تباد، الأمة اليهود على الأبواب، وأنتم تجلسون تقلبون أوراق الكتب، ماذا نفعتنا الكتب وماذا كذا؟ لابد أن ننتقل، دعونا بقى من مسألة شيخ وتلميذ وكتاب وكذا وكذا. لابد من الحركة، لابد من الحركة. ولهذا يقولون بالفقه الإيه؟ الحركي، ليس بقى الفقه الشرعي وفقه شيخ والتلميذ وفقه الكتاب وكذا، لا أبدا، يلجؤون الحركة. ولهذا يتحرك الحركيون، هذا المتحدث الرسمي وهذا كذا وهذا الذي يفتي وهذا الذي يقول وهذا بحركات. ها واحد يقال لو أنكم حكمتم الشريعة هتفرضوا الجزية؟ يقول لا الجزية لا، مستحيل نتحدث عن الجزية ونحن نبني دولتنا بناء حديثا. ما هو اللي بيتكلم حركي، ما يتكلم العالم ولا يعرف الجزية ولا غيرها. وغيره يقول لا، الجزية أخذها النبي وتركها، فالحكم مخير أن يأخذ الجزية أو أن يتركها. دليله في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من خيبر جزية، لما ترك الجزية في خيبر، مع أن الجزية لم تكن قد فرضت بعد، النبي تركها لأنها لم تفرض أصلا. ما فرضت الجزية حتى يقال هذا ترك الجزية، النبي ما ترك الجزية صلى الله عليه وسلم، إنما في خيبر لم تفرض الجزية، إنما فرضت في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت بعد خيبر. وهكذا يتكلم الحركيون، فقهاء الواقع كما يقولون. فصعب على الناس مجالس العلم. أصعب شيء على الناس هذا الكتاب ومجالس العلماء، ولهذا كانت أنظر ما يكون من حالهم. طيب نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب المبارك. هذا السائل يسأل يقول: زوج وزوجة بينهما خلاف وينتظرون الطلاق، وهي الآن عند أخيها ينفق عليها وزوجها له دين عند أخوها، عند أخيها يعني، وطلب الزوج الدين فقال أخوها إنه ينفق على زوجته من الدين، فهل هذا جائز؟ فهل للزوجة في هذه الحالة نفق على زوجها؟ وما حكم هذا؟ الزوجة لها نفقة على زوجها ما لزمت بيته، فإن تركت بيته فمنعت نفسها بذلك من معاشرتها لم يكن لها نفقة وكانت ناشزة، إنما النفقة على الزوج ما كانت الزوجة في بيت زوجها، فإن ناشزت وتركت البيت فلا نفقة لها. نعم، إن كان هو الذي طردها وهي محقة لشيء، لم تكتسب شيئا ولم تقترف فاحشة، وكان هو الذي طردها فنفقتها عليه إذا كان كذلك. أولاد، لا، نفق على الأب للأولاد حتى ولو طلقها، فنفقة الأولاد على الأب. هل يجوز استعمال الصاعقة الكهربائية للذباب أم أن هذا من باب التعذيب بالنار؟ بعض العلماء منع من ذلك، والذي عليه جماهيرهم جواز ذلك. ما الفرق بين الحلم والرؤيا؟ وهل بعد الفجر تصح رؤيا؟ وكيف نفسر الرؤيا؟ وكيف نرد على شبهة وجود قبور أو قبر النبي في المسجد الحرام؟ الفرق بين الحلم والرؤيا: الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، والرؤيا يراها الإنسان فتكون مبشرا له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، وقال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. مسألة الفجر أو بعد الفجر أو قبل الفجر هذه لا أعلم فيها دليلا، تفريق بين بعد الفجر وقبل الفجر هذه لا دليل عليها. أما كيف نفسر الرؤيا، فتفسير الرؤى علم، علم، لكنه في العلم هذا يحتاج إلى فراسة ويحتاج إلى دقة في النظر، ليس يقصد بالعلم هنا يعني الكتاب والسنة والأدلة الشرعية وكذا وكذا، وإنما العلم بأصول التأويل، ولهذا يذهب إلى المتخصصين في هذا. فقد يرى الإنسان مثلا رؤية مزعجة يراه مزعجة، وهي عند من يعبر عادي. من ذلك مثلا ما علمت من المعبرين، مثلا الرجل قد يرى نفسه يزني بإحدى محارمه فينزعج لذلك. المعبرون يقولون بأن الرجل إذا زنى بإحدى محارمه فإنه خير يسوقه إليها، يبقى سيسوق لها خيرا، سيصلها خير منه، إكرام وجود وكذا، يعني على خلاف ما قد ينظر إليه الإيه، ما ينظر إليه الإنسان. فهذا يرجع فيه إلى أهل الرؤى المتخصصين في ذلك، وإلا هو علم، قال سبحانه: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. أما عن شبهة وجود قبر النبي في المسجد، فهذه شبهة رددنا عليها كثيرا، وقلنا بأن النبي يرد على ذلك بأمور: أولا، النبي لم يدفن في المسجد أصلا، لما النبي دفن في حجرة عائشة. الأمر الثاني أن النبي قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بين مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد. فالنبي بقوله صلى الله عليه وسلم قد منع إدخال القبر في المسجد، ويعم ذلك قبره وقبر غيره، وإنما فعل ذلك في عهد بني أمية لما أدخلوا قبره في المسجد. فلا نقول هذا من باب حتى تعارض فعل النبي مع قوله، حتى نقدم قوله على فعل الاحتمالي ورود التخصيص إلى فعله إذا ما أمكننا الجمع، وإنما هذا فعل بالنبي. فإذا لم يكن فعله معارضا لقوله فكيف إذا فعل به؟ فلا يكون معارضا لقوله، فمستحيل أن نقدم ما فعل بالنبي على قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضل خاص، فلا يعكر على هذا المسجد إدخال بعض الملوك القبر إليه، لأن النبي قال صلاة في المسجد هذا بألف صلاة. أما هذه المساجد فليس فيها الفضل الخاص، وعليه فلا يجوز الصلاة في أي مسجد فيه قبر، لأن هذا مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي نهى عن ذلك وأنه يقتضي الفساد، ولأنه ليس يقاس مسجد أي مسجد على مسجد رسول الله، لأن مسجد رسول الله قد ثبت الفضل في بقعته. والأمر الرابع الإجماع منعقد على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجود القبر فيه، والإجماع منعقد أيضا على تحريم دخول القبر داخل المسجد وإن اختلفوا في صحة صلاته. فحصل عندنا إجماعان، إجماع على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن وجد فيه القبر، وأن ذلك لا يغير فضيلة الصلاة في المسجد التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من المساجد فالإجماع منعقد على تحريم دخول ذلك وإن اختلفوا في صحة الصلاة، والصواب أنها باطلة سواء كان القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة أو عن الجنب هذا والجنب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أنهاكم عن ذلك، وقال في حديثه في الصحيح لأم سلمة وأم حبيبة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يقول عندي إشكال وسؤال. الإشكال أن العلماء قالوا بكفر الساحر وأنه يقتل ردة، ومعلوم أن الكافر المرتد لا يطهره القتل، فما الجواب عن حديث جندب الخير حد الساحر ضربه بالسيف، ومعلوم أن الحدود تطهر المقام عليه الحد من الإثم؟ أولا من قال لك بأنه معلوم أن الكافر المرتد لا يطهره القتل؟ كيف يعني لا يطهر القتل؟ المرتد يقتل حدا لقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، فإن بدل دينه بناقض من النواقض المتفق عليه عند العلماء وحكم الحاكم عليه بهذا بالردة وقتل فهو مرتد، قتل على ردته فيكون كافرا ولا يطهر هذا القتل. لكن هذا حد، هل لازم أنه لا يقام الحد إلا تطهره؟ لا، هذا الحد إما أن يكون ردة وإما أن يكون هذا الحد تعزيرا له ولأمثاله، إن كان على زنا إن كان على كذا فالحد المقام لا يقتضي الكفر، أما الحد على ناقض من النواقض فهذا حد ردة فيكفر الإنسان به. نعم، فهذا لا يعكر. لكن تقول هل ثبت قتل الساحر؟ نقول لك ثبت قتل الساحر كما ذكرت أنت في حديث جندب، وثبت قتل الساحر عن حفصة وعن عمر كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا الحد ليس بلازم أن يطهر، إن كان عن ردة وقتل الإنسان للردة فلا يطهر شيء، هذا مخلد في النار. لكن إن تاب الساحر، إذا أمسكنا به تاب وأظهر التوبة، هل يقام عليه الحد أو لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يقبل ذلك ولا يقام عليه الحد طالما تاب، ومن أهل العلم من قال لا بل يحد ولو تاب، فإن كان صادقا في توبته نفعته في الآخرة، وهذا معنى قولهم لا تقبل توبته، يعني لا تقبل توبته دنيا فهي لا تمنع من إقامة الحد فيقام عليه الحد، أما في الآخرة فتنفعه. فكل من تاب ولو عن الشرك والكفر والسحر وغير ذلك، كل من تاب قبل توبته في الآخرة أي نفعته توبته، أما في الدنيا فهذا من باب الحدود. كالزاني مثلا، الزاني لو تاب يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ الزاني لو تاب يقام عليه الحد، الزاني لو تاب يقام عليه الحد. فإن تاب الساحر فإنه يقام عليه الحد ولا تنفع توبته في الدنيا، أما في الآخرة فينتفع بها. بخلاف الساحر الذي تاب قبل أن يقدر عليه، فإن كان ساحر يسحر الناس وتاب قبل القدرة عليه فهذا علم صدقه، أما إذا أمسكنا بالساحر فما نعلم صدقه، يقول تبت وبالتالي لا يرضع الساحر، سيعرف الساحر نهايته إن أمسك به قال إيه تبت إلى الله عز وجل، لكن لو علم أنه مقتول المقتول سوف يطرق هذا. يقول كيف يقتل جندب الساحر في حضرة الأمير وهو ليس ولي الأمر؟ معلوم إذن الأمير له فيقتل الواحد بالإذن، لكن الإذن هذا إما أن يكون إذنا خاصا أقتله أو يكون إذنا عاما أي مأذون له عاما. وما وقع من الصحابة في تغيير المنكر باليد من غير رجوع إلى السلطان فلإذن عام عندهم، ولهذا العلماء قالوا يكون للعالم المهيب عند السلطان الذي يعلم أن السلطان لا ينكر عليه ما لا يكون لغيره، ما لا يكون لغيره، عالم في يعني ابن باز مثلا لو كسر آلة موسيقية أو كذا يأتي الملك يحاكمه معلوم أن الملك سوف يقول له سمعا وطاعة افعل ما شئت، فيكون العالم ما لا يكون لغيره بالإذن العام، لكن لو قال الأمير لا تفعل كذا ثم فعل فلا يشرع له هذا. رجل يعمل في تجارة الملح فأخذ من أخيه مبلغا يستعين به على توسيع الشراء على أن يعطي الأخير مبلغ ونصف جنيه عن كل عبوة ملح فلا ضريبة. رجل يعمل في تجارة الملح فأخذ من أخيه مبلغا يستعين به على توسيع الشراء على أن يعطي الأخير مبلغ ونصف جنيه عن كل عبوة، ليه؟ هو شريك أو مقرض؟ إن كان مقرضا فلا يجوز له أن يأخذ شيئا زائدا ولا نصف جنيه ولا حفنة ملح حتى ولا حفنة ولا حبة، أما إن كان شريكا فعلى ما اتفقا، كان شريكا فعلى ما اتفقا بالربع بالنصف بالعشر يكون شيئا مشاعا، وإلا فما تصلح الشراكة أيضا بجزء مقطوع يقال خذ هذا المال وأنا شريكك لكن تعطيني 500 جنيه شهريا مثلا أو 100 جنيه شهريا، هذا ما يصح، إما أن يكون شريكا يبقى بجزء مشاع الربع أو الثمن أو كذا، وإما أن يكون مقرضا، فإن كان مقرضا فلا يحل له أن يأخذ شيئا من هذا. يقول وقعت مشكلة بين زوجين فزعمت المرأة أن الرجل طلقها 3 مرات متفرقات ويؤكد الرجل أنه إنما طلقها مرتين، فزعمت المرأة أن الرجل طلقها 3 مرات ويؤكد الرجل أنه إنما طلقها مرتين فقط ومعه شاهد على ذلك من أقاربه، فقول من يقدم؟ قول الزوج، قول الزوج يقدم قضاء، قول الزوج يقدم قضاء، أما ديانة فإن تيقنت المرأة ذلك فلا تمكنه تطلب الطلاق. هل من حكم التوراة والإنجيل حكم من حكم القوانين الوضعية على التفصيل؟ لا، من حكم التوراة والإنجيل فإنما حكم بها تعبدا، وأما يحكم بها إلا يعتقد أن هذا من الله سبحانه وتعالى وأن هذا جائز التحكم إليه. أحد الدعاء قال لا يوجد دليل على أن الإيمان ينقص، هل هذا الكلام صحيح؟ من أبطل الباطل، كيف الإيمان لا ينقص والنبي يقول الإيمان ينقص؟ عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال أخرجوا مرفوعا أخرجوا من قال لا إله إلا الله في قلبه قالوا حد وفي قلبه قالوا ذرة وفي قلبه قالوا شعيرة، هذا دليل على إيه؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يبقى دل على هذا على إنه إيه؟ أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس عند البخاري ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل العاقل من كن، فدل هذا على نقصان الدين، وهذا محل إجماع أهل السنة. عندنا في الجامعة كتب فيها ضلال وممكن تصل إلى الكفر، هل يجوز لنا دراستها أم لا نكمل الدراسة؟ تقوى على عدم إكمال الدراسة لا تكمل الدراسة إن كنت تقوى على ذلك، إن كنت تقوى على ذلك، أما إن كنت لا تقوى على ذلك ولك والد يلزمك بهذا فأدرس الكتب الصالحة، وأما هذه الكتب فإنما تدرسها للاختبار فقط، فعند الاختبار تقول قال صاحب الكتاب كذا وكذا، قال صاحب الكتاب كذا وكذا، قالت الأشعرة كذا وكذا، قالت الجهمية كذا وكذا وتنسب الأقوال إلى قائلها فقط. يقول بالنقصان ما ورد من نسبة ذلك الإمام مالك ما أعلمها تصح. نعم. ما حكم إزالة الشعر المسكوت عنه الرجل والمرأة مثل شعر الساقين والفخذين واليدين؟ مباح، ما سكت عنه الشارع، ما سكت عنه الشارع نسكت عنه. والشارع قد قسم الشعور إلى ما يجب أخذها وإلى ما يحرم أخذها وإلى ما يباح أخذها وإلى ما يكره أخذها وإلى ما يستحب أخذها، فتجري عليه الأحكام الخمسة. فمما أوجبه الشارع أخذ شعر الرأسي إذا حج أو اعتمر، فإذا حج أو اعتمر وجب عليه أن يأخذ من رأسه بالحلق أو التقصير. ومنها ما يستحب كحف الشارب وكذا، ومنها ما يكره كحلق القفا، ومنها ما يحرم كالنمص وحلق اللحية، ومنها ما يباح وهو ما سوى ذلك. فما سكت عن الشارع فهو مباح. لو قال قالت امرأة مثلا أخذ شعر الذراعين أو الساقين، نقول تحتاج إلى دليل، سكت الدليل عن ذلك فيباح. في واحد المرأة أن تأخذ من شعر جسمها أو الرجل أو غير ذلك. ما الفرق بين المؤمن والتقي؟ ما في فرق، فكل تقي مؤمن وكل مؤمن تقي، وتكمل التقوى وتنقص كما يكمل الإيمان وينقص. فالإيمان يتفاضل والتقوى تتفاضل والإحسان يتفاضل وهكذا، فهذه أوصاف لشيء واحد. أخت تقدم لها أخ لا ينجب، فهل تقبله؟ الأولى ألا تقبله وتقبل من ترجو منه ولدا، لأن الولد مقصد شرعي، الولد مقصد شرعي من مقاصد الشريعة. فإن كانت المرأة ما يأتيها أحد وتخشى العنوسة أو تخشى أن سيلعنت والفتنة وما تقدم لها أحد إلا هذا فلا بأس، يعني هذا من باب الأفضلية، هذا من باب الأفضلية. عامل يعمل في النجارة، فهل يعمل في بعض الفنادق التي تقام في المدن السياحية مع العلم أنه ربما يشرب فيها الخمر ويكون فيها معاصي؟ إذا كانت هذه المدن ما يدخلها إلا السياح، وهذه الفنادق ما يدخلها إلا السياح ويشرب فيها الخمر يقينا أو غلب الظن، فلا يعمل في هذا، فلا يعمل في هذه الأماكن، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كانت أماكن مباحة في البلد، سأبني عمارة في مثلا في الغردقة أو في شرم الشيخ، سأبني عمارة أو كذا، يمكن أن يؤجر، أو في مثلا في مدن مثلا قد يأتيها المصطافون صيفا وقد يؤجرها صحيح وقد لا يؤجرها، وقد ينتفع بها في الخير وقد ينتفع بها في الشر، فلا بأس بهذا، عملك لا إشكال فيه. وأما صاحب البيت والذي يأثم على إجارتها لهذا، نعم. إنما الفنادق التي هي معدة لهذا وشرط السياحة أن يكون في الفندق خمور أن يكون كذا، هذا لا تتعاون معهم ببناء أو كذا. هل يقع الطلاق المعلق على شرط بوقوع الشرط؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من أوقع ذلك مطلقا، ومنهم من منع وقوع ذلك مطلقا، ومنهم من فصل، فأرجع ذلك إلى النية، فإن نوى الوقوع وقع وإن لم ينوى الوقوع لم يقع، لأن الشارع قد فعل بالشرط كثيرا، قد فعل بالشرط كثيرا، والإنسان يلتزم ما شرطه على نفسه، وعليه أرجع الوقوع إلى قاعدة الشروط العامة. فمن قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت كانت طالقة، وهذا القول الذي عليه الجماهير، وهو ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.